بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عين عين عين، مقيم في المدينة المنورة. أخونا يسأل ويقول: أنا كنت في إحدى الدول الشقيقة ونويت أن أطلق زوجتي بدون أي سبب، وفي نيتي أن أتزوج امرأة ثانية، وبعدما رجعت إلى البلد لم أطلقها، هل صارت زوجتي طالق بالنية أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فإن النية لا يقع بها الطلاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. فالنية لا يقع بها الطلاق ولا العتق ولا الأحكام الأخرى من جهة العقود، لا بد من لفظ، وهذا من رحمة الله وتيسيره جل وعلا، فإن القلوب يقع لها خطرات ووساوس ونيات، فلا تؤاخذ بهذه الخطرات والنيات في طلاقها وعقودها وعتقها ونحو ذلك حتى يتكلم أو يعمل، كأن يكتب الطلاق أو يكتب العتق. نعم،
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، هو محمد عبد الله عبد الله. أخونا يقول: شخص يعمل في مكان تعاوني وكان جاهلا، وأخذ من هذا المكان مالا بطريقة غير شرعية، وأعطى هذا المال والده ولم يعلمه في تلك الآونة أنه أخذه بطريقة غير مشروعة. الآن يريد أن يعيد هذا المال لأصحابه، علما بأن ذلك المكان التعاوني مقفل الآن وأصحابه تخلوا عنه، فماذا يفعل؟ جزاكم الله خيرا.
أولا عليه التوبة إلى الله من ذلك، عليه التوبة النصوح من هذا العمل السيء، وذلك بالندم على ما مضى منه، والعلم الصادق أن لا يعود فيه، والحرص على التخلص من هذا المال، فإن كان يعرف أهل المحل يعطيهم إياه يستطاع ذلك، فإن لم يستطع ذلك يصدق به عنهم، يدفعه بعض الفقراء بالصدقة عنهم النية. أما إن استطاع إيصاله إليهم فإنه يوصله إليهم على حسب حصصهم، وإن كان لهم رئيس يرجعون إليه أرسل إلى رئيسهم حتى يوزعه بينهم. المقصود أنه يحرص على إيصاله لأهله بالطريقة التي تمكنه. الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، فإن عجز ولم يستطع صدق به على بعض الفقراء بالنية عنهم عن أصحابه، والله ينفعهم بهذا سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خيرا. من المستمع فتح الرحمن من الرياض رسالة، يسأل في هذه الرسالة بعض الأسئلة، فيقول: لنا صندوق خيري لصالح المسجد، ويوجد رجل مخصص لهذا الصندوق يدور به على صفوف المصلين قبل الصلاة وخاصة يوم الجمعة، فما حكم هذا العمل، علما بأن بعض المصلين يجد شيئا من الحرج؟
هذا فيه نظر، لأن معناه سؤال للمصلين، وقد يحرجهم ويؤذيهم بذلك، فكون يطوف عليهم ليسألهم حتى يضعوا شيئا من المال في هذا الصندوق لمصالح المسجد، لو ترك هذا يكون أحسن. وإلا فالأمر فيه واسع، لو قال الإمام إن المسجد في حاجة إلى مساعدتكم وتعاونكم فلا بأس بذلك، لأن هذا مشروع خيري. لكن كون يطوف بالصندوق عليهم في صفوفهم قد يكون في بعض الأذى بعض الإحراج، فالذي يرى أن تركه أولى. ويكفي أن يعلموا بهذا أن الصندوق هذا لمصالح المسجد، وإن شاء وضع فيه ومن شاء ترك، ولا يطوف عليهم ولا يؤذيهم بذلك، هذا هو الأحوط والأقرب إلى السلام.
جزاكم الله خيرا. إذا كان الإنسان جنب فوجد ماء يكفي للوضوء فقط ولا يكفي للغسل، فهل يجوز الوضوء؟
نعم، يلزم الوضوء ويتيمم الباقي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كان في السفر أو في بلاد أو في محل مسجون فيه لا يستطيع الخروج منه للغسل وعنده ماء قدر الوضوء يتوضأ ويتيمم. وهكذا لو كان في برد شديد والذي عنده ما يدفئ الماء ويخشى من الغسل فإنه يتوضأ إذا استطاع الوضوء ويتيمم، كما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه في بعض أسفاره لما اشتد بهم البرد، توضأ وتيمم خوفا من مضرة الماء. المقصود أن الإنسان إذا خاف من مضرة الماء بشدة البرد وليس عنده ما يدفئ به الماء وليس عنده محل أيضا يناسب للغسل فإنه يتيمم ويتوضأ لأنه يقدر على الوضوء. فهكذا الذي ما عنده إلا ماء قريب يستطيع يتوضأ منه يتوضأ ويتيمم لبقية الغسل.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز أن يصلى خلف إمام يحلف بغير الله وإذا نصح لا يسمع النصيحة؟
الواجب أن يعزل هذا عن الإمامة، لأن الحلف بغير الله شرك، لكنه شرك أصغر. فالواجب أن يعزل عن الإمامة ويرفع بأمره إلى الجهات المختصة، والصلاة صحيحة لأن المسلم شرك الأصغر لا يخرج عن الإسلام، والصلاة صحيحة كما لو صلى خلف هذه المعاصي. لكن إذا تيسر عزله فالواجب إبعاده، إلا أن يتوب ويقلع ويدعى على الشرك كالحلف بالنبي أو بالأمانة أو بشرف فلان أو بالكعبة، كل هذا لا يكفر وهو من الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء عند الله فقد أشرك، وهو عند أهل العلم من الشرك الأصغر. إلا أن يقوم في قلبه ما يجعله في تعظيم الله أو يعتقد فيه السر وأن يتصرف بالكون أو ما أشبه هذا يكون شركا أكبر نسأل الله العافية. فالأصل في الحلف بغير الله أنه من الشرك الأصغر. وكان الصحابة يحلفون بآبائهم في أول الإسلام، ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله ويصمت. فإذا كان الإمام يحلف بغير الله ونصح ولم يقبل فإن الواجب عزله، ويولى من هو أسلم توحيدا وأقل شرا، ويرفع أمره إلى الجهة المسؤولة، لأن هذا أمره خطير قد يكون عنده ما يجعله شركا أكبر. فالواجب من هذا العناية من الجماعة بالموضوع، وأن يرفعوا أمره إلى الجهة المختصة، وأن يجد في الأمر حتى يعزل.
جزاكم الله خيرا. من سلطنة عمان رسالة بعثت بها الأخت صاد خاء، تسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول ما كيفية سجود التلاوة؟
سجود التلاوة مثل سجود الصلاة سواء، سجود التلاوة سجود الشكر مثل سجود الصلاة، وهكذا سجود السهو يقول فيه سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى. وإن قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي الذي خلقه صوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين فحسن، لأن هذا مشروع في سجود الصلاة، هكذا في سجود التلاوة في سجود السهو أيضا، لكن لا يشرط له الطهارة بخلاف سجود السهو فلا بد من الطهارة. أما سجود التلاوة وسجود الشكر فهذا للسجودان لا يشرط لهما الطهارة على الصحيح، بل يجوز للقارئ الذي ليس على وضوء إذا مر بالسجدة أن يسجد على الصحيح، وهكذا من كان على غير وضوء وبشر بأمر عظيم شرع له سجود الشكر وإن كان على غير طهارة. ولما جاء خبر قتل مسيلمة عدو الله إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه سجد لله شكرا رضي الله عنه. فالمقصود أن الشكر سجود الشكر وسجود التلاوة الصحيح لا يشترط لهما الطهارة بخلاف سجود السهو فإنه لا بد من الطهارة.
جزاكم الله خيرا. تسأل سماحتكم عن حكم مسح الوجه بعد الدعاء.
تركه أفضل لأن الأحاديث ضعيفة، الأحاديث مسح الوجه باليدين بعد الدعاء كلها ضعيفة، واستحب بعض أهل العلم فعل ذلك وقال إنها حسنة من باب حسن لغيره لأنها يشد بعضها بعضا كما ذكرت الحافظ ابن حجر رحمه الله في آخر كتاب البلوغ في باب الذكر والدعاء. المقصود أن الأرجح أنه لا يشرع مسح الوجه باليدين بعد الدعاء لأن الأحاديث الصحيحة ليس فيها مسح الوجه بيده عليه الصلاة والسلام، فقد خطب الناس في صلاة الاستسقاء ودعا الناس ينظرون ورفع يديه عليه الصلاة والسلام ولم يمسح بهما وجهه بعد فراغه من دعاء الاستسقاء، وهكذا في الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي رفع فيها يديه لم يمسح بها وجهه، ولكن جاء في أحاديث أخرى فيها رعد فيها المسح، فالترك أولى. ومن مسح فلا حرج لأنه قاله بعض أهل العلم ولأنه ورد في أحاديث ضعيفة، لكن ذكر جمع من العلم أنه يشد بعضها بعضا وتكون من قبيل الحسن لغيره، فالأمر فيه واسع إن شاء الله، إلا أن الترك أفضل لأن الأحاديث الصحيحة ليس فيها شيء من ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا. تسأل عن حكم رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة ولا سيما الصلاة المكتوبة.
رفع اليدين غير مستحب في الصلاة المكتوبة لأن النبي ما كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، لم يفرض عنه أنه بعد الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر رفع يديه في الدعاء، فلا ينبغي رفعهما لأن علينا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم في الفعل والترك. فلما أنه علم أنه لم يكن يرفع يديه بعد الصلاة الخمس فنحن كذلك لا نرفع أيدينا تأسى بها عليه الصلاة والسلام، فإنه يتأسى به في الفعل والترك عليه الصلاة والسلام. وهكذا في الصلاة لا نرفع أيدينا في الدعاء بين السجدتين ولا في الدعاء في التشهد الأخير قبل السلام لأنه عليه السلام لم يرفع يديه عليه الصلاة والسلام. وهكذا في دعاء الخطبة يوم الجمعة أو دعاء الخطبة يوم العيد لا ترفع الأيدي لأن الرسول لم يرفع عليه الصلاة والسلام في ذلك، لكن في صلاة الاستسقاء في خطبة الاستسقاء ترفع الأيدي لأن الرسول رفع، إذا استسقى الإمام في خطبة الجمعة أو في غيرها يستسقى شرع له رفع اليدين في الدعاء كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا في الدعوات الأخرى لو دعا حرم العالم دعا في الضحى أو في التحجد دعا ربه ولو بدون صلاة رفع يديه ودعا له كله طيب، الدعاء من أسباب الإجابة. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم يرفع يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، وحديث لا بأس به. في حديث الرجل الذي دعا في السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام ونفسه حرام وغدر بالحرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنى يستجابوا لذلك، أنى يستجابوا له لأجل أكله الحرام. ولكن ذكر من أسباب الإجابة رفع اليدين، ولكن منعت الإجابة بسبب تعاطيه الحرام في ملبسه ومشربه ومأكله، نسأل الله العافية. فالحاصل أن رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة، لكن في المواضع التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو في المواضع التي لا يحفظ فيها رفع ولا ترك، هذا يرفع فيها الإنسان يديه إذا دعا. أما بعد الفريضة فلم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه بعد الفرائض الخمس ولا بعد الجمعة، فالسنة لنا أن نرفع تأثم بها عليه الصلاة والسلام.
جزاكم الله خيرا. من أحد الإخوة المستمعين أبناء جمهورية مصر العربية رسالة يسأل فيها ويقول: أفيدوني عن مدى صحة هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا معناه: إذا حضر طعام العشاء وحضرت صلاة العشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء، وهل هذا خاص بصلاة العشاء أم يقاس عليه بقية الصلوات؟ جزاكم الله خيرا.
الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس خاصا بالعشاء، بالمغرب والعصر وغيرهما. والوقت الآخر إذا حضر العشاء فابدأوا به قبل أن تصلي المغرب. الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأحنفان، وهذا عام رواه مسلم في الصحيح. فإذا حضروا الطعام عند الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر فإن السنة المدعاة به، لأنه إذا قام وحضر الطعام تشوش قلبه ولم يؤدي الصلاة كما ينبغي بسبب التشوش الذي حصل للقلب عند حضور الطعام. السنة يبدأ به ويأكل حاجته ثم يصلي، ولو أنه قد أذن المؤذن، ولو حضرت الصلاة، ولو قيمت الصلاة. وليس هذا من التساهل بالصلاة ولا من تهوين شأنها، لا، بل هذا من تعظيم شأنها، لأنه إذا أتاها وقلبه مشغول لم يخشى فيها كما ينبغي. والله يقول سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لكن إذا أتاها وقد أخذ حاجة من الطعام، أتاها وقلبه مقبل وأداها بخشوع وحضور، وهذا أنفع له في الدنيا والآخرة وأكمل لصلاته.
جزاكم الله خيرا. من المستمع عماد الدين من السودان رسالة يقول فيها: أريد أن أعرف ما حكم الإسلام في إنسان أتى إلى المسجد لكي يصلي مع جماعة، ولكنه حينما أتى وجد الجماعة قد انقضت، فما الحكم في ذلك؟ هل يصلي مفردا أم يكون هو ومن يجده في المسجد جماعة أخرى؟ أفتونا بارك الله فيكم.
إذا حضر الإنسان المسجد والناس قد صلوا وتيسر له وجود الناس يصلي معهم، فإن يصلي جماعة ثانية، هذا هو المشروع، يصلي جماعة ثانية. قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخل رجل بعدما صلى الناس فقال صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على عفو يصلي معه. وفي الحديث الآخر: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. فالمشروع لمن دخل وصلى الناس أن يلتمس من يصلي معه، فإن وجد وإلا شرع لمن حضر أن يقوم بعضهم فيصلي معه حتى تحصل لها الجماعة من الحديث السابق. أما قول بعض العلماء أنه يصلي وحده ويرجع إلى بيته، هذا قول ضعيف مرجوح. الصواب أنه يصلي جماعة مع من تيسر، ولو قام بعض الجماعة أهل قد صلى وصلوا معه نافلة هذا أفضل، كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه: من يصدق على هذا يصلي معه.
جزاكم الله خيرا. من المستمع عثمان محمد رسالة ضمنها أكثر من 15 سؤالا. في أحد أسئلته يقول: ماذا يفعل المسبوق إذا وجد المصلين في الحالات التالية؟ في السجود مثلا، هل يسجد معهم مكبرا أم ينتظر إلى أن يقوموا أو يجلسوا؟
السنة له أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف ثم يسجد معه، لأن ما جاء في بعض الأحاديث إذا أتيتم من المسلمين فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ولما جاء في حديث رأى أن السنة للمأموم إذا جاء الإمام على حال أن يصلي معه على حاله الذي هو عليها، إن وجده راكعا ركعا، وإن وجده قائما وقف معه، وإن وجده ساجدا سجد، وإن وجده في التحيات جلس معه في التحيات، هذا هو الأفضل ولو فاتته الركعات كلها ولو في التحيات. يعم قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فقول فما أدركتم فصلوا يعم من أدرك صلاة كلها أو بعض الركعات أو أدرك الإمام وهو في التشهد يعمه الحديث.
جزاكم الله خيرا. ماذا يفعل المسبوق إذا وجد المصلين في الركوع وقد أدرك الركوع لكنه لم يقرأ الفاتحة؟
إذا أدرك الركوع أجزأت الركعة على الصحيح وهو قول جمهور أهل العلم، لأنه ثبت من حديث أبي بكر الثقفي رضي الله عنه أنه أتى ذات يوم النبي راكع عليه الصلاة والسلام فركع معه ركع في الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود، ولم يأمره بقضاء الركعة، خرجه البخاري رحمه الله في الصحيح. وهذا يدل على أن الإنسان إذا فاته القيام أجزأته الركعة من راكع ركوعها وسقطت عنه الفاتحة، لأنه معذور لكونه لم يحضر القيام. هذا هو الصواب، وعليه الأئمة الأربعة رحمهم الله لحديث أبي بكر هذا. وقال جماعة من العلم إن القراءة على المأموم ليست واجبة قراءة الفاتحة، ونقل هذا عن الجمهور، القراءة ليست واجبة على المأموم قراءة الفاتحة، ولكن أرجح أنها واجبة عليه بعموم الأحاديث، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، هو حديث جيد. لكن إذا فاته القيام وأدرك الركوع أجزأ الركوع لحديث أبي بكر المتقدم. وهكذا لو نسي الفاتحة أو جهل حكم يحسب أنه لا حرج عليه فإن ركعته تجزئه، فالقراءة في حق المأموم واجبة تسقط بالنسيان والجهل وبعدم إدراك القيام، بخلاف قراءة الفاتحة في حق الإمام فإنها ركن لا بد منه، وهكذا في حق المنفرد ممكن لا تصح الصلاة بدونها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق على صحته.
جزاكم الله خيرا. ماذا يفعل المسبوق إذا وجد المصلين في الجلوس الأخير ومعه آخر، هل يجلسان معهم أفضل أم ينتظران ثم يصليان جماعة هما الاثنان؟
الأمر واسع، إن دخل معهم الصلاة فلا بأس بعموم فما أدركتم صل، وإن صليا جماعة وحدهما فلا حرج إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. بما تدرك صلاة الجماعة؟
بركعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من فاتته الركعة الأخيرة فاته فضل الجماعة، إلا يكون معذورا كان حرص على أن يحضر ولكن منعه مانع من مرض أو حدث به حادث في الطريق منعه، أو حدث به حادث البول أو الغائط تحتاج إلى قضاء حاجته، فإن له فضل جماعة لأنه معلوم له فضل جماعة وإن فاتته جماعة، كما في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا مرض أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، رواه البخاري في الصحيح، يعني بنيته العمل الصالح لولا السفر ولولا المرض. كذلك الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك إن في المدينة أقواما ما سدتم واديا ولا قطعتم شعبا الا وهم معكم، وفضل اخر لا شريكهم في الاجر، قالوا رسولهم في المدينه، قال وهم في المدينه حبسهم العذر، نعم.
جزاكم الله خيرا. ماذا يفعل المسبوق إذا وجد المصلين في الجلوس؟ هل يجلس بدون تكبيرة الإحرام ويأتي بها بعد القيام معهم أم ماذا؟
يكبر أول واقف تكبيرة الإحرام ثم يجلس. يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف ثم يجلس معهم. نعم.
جزاكم الله خيرا. في حالة إدراك المأموم ركعة واحدة من صلاة المغرب فكيف يتم صلاته؟
إذا سلم الإمام يقوم فيأتي بركعة ثم يجلس الشهد الأول ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم ويأتي بركعة الثالثة يقرأ بها الفاتحة. هذا هو المشروع، لأن المغرب فيها تشهد أول بعد الثنتين والتشهد الأخير بعد الثالثة، وتشهده لمع الإمام ليس هو التشهد المطلوب منه بل هو تابع، إنما جلس متابعة للإمام بعد الأولى، وإلا فالجلوس الذي حقه هو بعد الثانية، ولهذا إذا أتى بالثانية يجلس ويأتي بالتشهد الأول.
جزاكم الله خيرا. إذا أدرك ثلاث ركعات في صلاة الظهر أو العصر فكيف يتم صلاته قولا وعملا؟
يكبر مع الإمام، يكبر ويصلي ركعة مع عيد.
يقول إذا أدرك ثلاث ركعات من صلاة الظهر أو العصر فكيف يتم صلاته قولا وعملا؟
عليه إذا سلم الإمام أن يقوم فيأتي بالركعة التي بقيت عليه يقرأ فيها الفاتحة فقط، هذا هو الأفضل. أما قل الجلوس مع الإمام ولم يتم صلاته فهو متابعة يقرأ فيه التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع الإمام متابعة له أفضل، ثم يقوم ويأتي بالركعة الثالثة الرابعة التي بقيت عليه يقرأ فيها الفاتحة لأنها الرابعة في حقه، ولو قرأ زيادة ما يضر، لكن الأفضل يقرأ الفاتحة، هذا هو الأفضل، لأن ثبت عليه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الثالثة والرابعة من صلاة الظهر والعصر فاتحة الكتاب. وصلاة المغرب والعشاء مثل ذلك، يقرأ في الثالثة المغرب الفاتحة، في الثالثة والرابعة والعشاء الفاتحة، ثم يجلس بعد ما يصلي الركعة ويسجد سجدتيها ويجلس ويأتي بالتشهد كاملا مع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ومع الدعاء ثم يسلم. نعم.
جزاكم الله خيرا. إذا أصابه رعاف بسيط تبلل منه شيء من أنفه ويده هل يواصل الصلاة أم ينصرف؟
نعم، إذا كان يسيرا يواصل الصلاة لا ينقض الوضوء، أما إن كثر فالأفضل قطع الصلاة، يعني جمع من العلم يرى ينقض الوضوء فيقطعها ويتنظف، ثم أيضا هو ينجسه الدم نجاسة، يكثر يقطع الصلاة ويغسل ما أصابه ويجدد الثياب ثم يعيد الصلاة. نعم.
جزاكم الله خيرا. إذا خرج من الصلاة للرعاف الشديد وهو مستقبل القبلة هل يجوز له بعد انتقائه من الرعاف أن يبني على ما سبق في صلاته؟
لا، يعيدها من أولها، يستأنفها من أولها، يتنطى من الرعاف ويتوضأ، إذا كان الرعاف كثير توضأ أحوض، توضأ وضوءا جديدا ويستأنفها من أولها. أما كان الرعاة قليل فإنه لا يقطع الصلاة، يكمله يأخذ ما حصل في منديل أو طرف رداء أو ركبته ولا يضر، إذا كان يسير إذا كان شيئا يسيرا يكمل صلاة، أما إذا كان كثيرة يقطعها ويزيل الدم يغسل الدم ويتوضأ أيضا وضوء الصلاة خروجا من الخلاف أفضل له وأحوط ويعيد الصلاة من أولها.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.